سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، ففي هذه الليلة نقف مع سورة النزح في ليلة الأربعاء 21 من الشهر السادس من عام 434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اسم هذه السورة الهمزة، وهو أشهر أسمائها، وتسمى ويل لكل همزة، وتسمى الحطمة، وهي مكية بلا خلاف، يعني نزلت في مكة. علاقتها بالسورة التي قبلها وهي سورة العصر التي سنقف معها بإذن الله في الدرس القادم علاقة واضحة، كما قلت مرارا، أن نقف في علاقة السور بعضها مع بعض دون تكلف. ووضع السور كما قلنا إن بعضها حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها اجتهد الصحابة في تحديده، ولكن ما وضعوها إلا لحكم وعلل وأسباب. سورة العصر كما تعلمون، كما بين الله جل وعلا: وأقسم بالعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن اتضح لنا في سورة العصر من هم من استثني. فجاءت هذه السورة، وإن كانت طبعا ليس بينهما تلازم أحيانا في وقت النزول ولكن في الترتيب، تبين لنا نوع من أنواع الذين في خسر، إن الإنسان لفي خسر، كأنه يقول من أشد أنواع هؤلاء خسرا هو كل همزة لمزة. فهذا يتضح التقارب والتكامل بعبارة أدق بين السورتين، كما مر معنا في المعوذتين، كما مر معنا في سورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وسورة إذا جاء نصر الله والفتح، وكذلك سورة الفيل وسورة قريش، كلها نجد بينها تقارب وتلازم في هذا المعنى. سبب هذه السورة، ذكر المفسرون أن جماعة من كفار قريش تخصصوا في لمز المسلمين، لمز المؤمنين، والطعن فيهم وسبهم واختلاق القصص الكاذبة والإحداثات غير الواقعة. وسمى المفسرون بعضهم، وكان هؤلاء اشتهروا بالثراء والجاه في قريش، ولهم ثراء ولهم جاه معروف. فجاءت هذه السورة تدافع عن المؤمنين دفاعا قويا، كما سترون وستسمعون من خلال آياتها وهذه الوقفات. قال العلماء إنه قوة عبارات هذه السورة، آيات هذه السورة وكلمات هذه السورة، ويل إلى ما بعد، كلها عبارات قوية تدل على مقدار الأذى وقوة الأذى الذي كان يلاقيه المؤمن. فكان دفاع الله جل وعلا عنهم ليكافئ قوة هذا اللمز والغمز في المؤمنين. من ملامح هذه السورة أنه كما قال العلماء: الإيمان عمل بالأركان، أو نطق باللسان وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان، يعني يشمل ثلاثة أشياء: عمل الأركان يعني جوارح اليدين الرجلين كلها، هذا يسمى الأركان والجوارح، ونطق باللسان مع أنه جارحة لكنه تخصص بالنطق، فذكره العلماء استثناء أو تخصيصا بعبارة أدق. واعتقاد ابن جنان الذي هو القلب. وهناك من يقول أن الإيمان عمل اللسان وعمل الجوارح وقول نعم أو وقول أين قول اللسان وعمل الجوارح وقول القلب وعمل القلب. وعلى كل حال هذه تقسيمات نتيجتها واحدة. ما علاقتها بموضوعنا؟ هذه السورة فيها المقابل وهو الكفر. ففي هذه السورة في نطق اللسان وفيه عمل الجوارح وفي اعتقاد القلب. أما نطق اللسان فهو الهماز اللمان من الهمز واللم. وأيضا عمل الأركان جمع مالا وعدده. وعمل القلب يحسب فهو اعتقاد اعتقاد يحسب أن ماله أخرجه. فإذا جاء بكل الأنواع الثلاثة كما أن المؤمن لا يتم إيمانه إلا بهذه الأشياء الثلاثة نطق اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب. هنا هؤلاء جاءوا بما يكمل الكفر والعياذ بالله. ومنها إنكار المعاد وإنكار البعث. ذكر العلماء أيضا أن يدخل في همزة اللمزة الهمزة اللمزة قالوا يدخل فيها الغيبة والنميمة على حسب لأن هي غيبة أو نميمة على حسب قوتها. والذي يهمز الناس بفعله قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله همزة اللمزة هو الذي يلمز الناس بفعله هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله أي بلسانه. والعلماء المعنى يدور حول ذلك حول بعض معاني هذه الآيات. ويل لكل همزة اللمزة قلنا يقول العلماء ويل هو واد في جهنم. ولكن التفسير الأشهر أن ويل هنا كلمة عذاب وشدة وبلاء. قد يكون منها هو الواد في جهنم ولكن ويل. والدليل على ذلك تقريب المعنى أن الإنسان إذا أراد أن يهدد أحدا قال له ويلك هدده بالويل. فهو دون أن يحدد نوع العقاب ما يقول ويلك سأفعل فيك كذا. مجرد أن يقول ويلك أو ويلك يكفي أنه هدده بنوع من العقاب الشديد. فإذا قال هنا ويل تأتي هنا في هذا المعنى والله أعلم. هل ويل معنى خبر أو دعاء؟ يعني هل نقول ويل ويل لكل همزة الله يخبرنا أن هناك الويل لكل همزة اللمزة أو هو دعاء أي ويل له يعني دعاء عليه مثل ما تقول أهلكك الله. ذكر العلماء القولين ومحصلهما واحد سواء قلنا إنه دعاء أو أنه خبر فالنتيجة أنه سيكون له الويل مآله إلى الخبر. ولذلك ذكر العلماء أن ثلاث سور هي التي مطلعها على القول أنه دعاء مطلعها دعاء. قالوا هذه السورة وسورة المطففين ويل للمطففين ونفس المعنى وتبت يد أبي لهب كلها مطلعها الدعاء. وهو في الحقيقة هو خبر هو دعاء لأنه من الله جل وعلا ودعاء بهذا يعني يخبر الله سبحانه وتعالى أن لهم الويل. والله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر من قبل ومن بعد. ولذلك الأغلب يرون أنه خبر وليس دعاء. فالله يخبر أن لهم الويل هنا وفي المطففين وكذلك عن أبي لهب كما مر معنا أنه تبت يداه والله أعلم. تبت هنا يقول ويل لكل همزة اللمزة همزة اللمزة كما بينا. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي الهمزة لمزة الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده أي يجمع المال من أي باب ومن أي مصدر ويعدد أي انشغل بحسابه. وقيل وعدده أي تفاخر بماله، عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، نعم إلى آخره. ليس المقصود مجرد العد، جمع مالا وعد، يحسب أن ماله أخلد، أن هذا المال هو الذي أخلده. وهذا سبحان الله مضطرد في عدد من آيات القرآن، أن بعض أصحاب الأموال وخاصة الكفار يعتقدون أن المال فيخلده، أو أنهم إن كذا من باب، يقولون من باب أحيانا الكذب أو المجارات، إن رجعنا فسنجد أفضل من هذا المال، كما قال أحدهم رجعت إلى ربي لأجئ إن لي عنده للحسنى، وكما في سورة الكهف رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فتجد أن عند هؤلاء اعتقاد بسبب مالهم، وأن هذا كما قال قارون أنه من عنده، أوتيته على علم عندي، لم يرد يعود الفضل إلى الله جل وعلا. ولهذا المال يغر كثيرا من الناس، وحتى بعض المسلمين قد يقعون في شيء من ذلك ما لا يوصل إلى الكفر، ولكن يجب نحذر أصحاب الأموال ويعلم أن هذا المال هو من الله جل وعلا، وكما جاء قد يذهب في لحظات، فأن يكونوا على حذر من الخطر. لكن الشاهد أنه جمع مالا وعدده، هذا مضطرد في عدد من عندهم المال، كما في سورة الكهف لأن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وهذا الاعتقاد من يتابع التاريخ والوقائع يجد مصداق ذلك، جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده، إما قالوا أخلد مجده، أو أخلده لأنه لن يموت، أو أنه لن يبعث، إلى غير ذلك من معاني، كما بينت قبل قليل افتخارهم بأموالهم، وهذا يؤدي بهم إلى الطغيان والبغي. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، في أي باب، في المال أو في غيره، لكنه في باب المال أكثر، يحسب أن ماله أخلد. أنت الآن الوصف، بدأ الجزاء بعدما قال في أول أمر ويل، هذا ما يؤكد أنه خبر، أنه ويل خبر، بدأ يفصل ما هو هذا الويل. قال يحسب أن ماله أخلد، كلا لينبذن في الحطمة، كلا كلمة ردع وزجر، كلمة ردع وزجر، وهي وردت في القرآن في النصف الأخير، كلا، فهي كلمة ردع وزجر، كلا إن لينبذن في الحطمة. لاحظ التعبير، ينبذن من النبذ كما تنبذ النواة أو ينبذ الشيء الحقير. في الحطمة هي النار التي تحطم الأضلاع وتحطم ما فيها، كلا لينبذن في الحطمة، ثم تهويلا لها وبيان ما هي الحطمة، وما أدرك ما الحطمة، نار الله الموقدة، وهي وصفها بأنها نار حطمة، وأضاف النار إلى لفظ الجلالة تعظيما لشأنها وقوتها. نار الله الموقدة أي مستمرة الإيقاد، التي تطلع على الأفئدة أي تصل إلى الفؤاد، سواء قلنا الفؤاد في القلب أو في الرأس على كلام المتخصصين في هذا، لكن تصل إلى أقصى ما فيه. إنها عليهم مؤثرة في عمد مؤدلة أي مغلقة تماما. وسبحان الله، وأنا نصلي على هذا الرجل، نسأل الله أن يغفر لنا له ويجبر مصاب أهله. تذكر تابوت يعني موصد مغلق محكم، فتجد الذي يوضع في التابوت غير الذي يوضع على النعش، الإيصاد هو الإغلاق التام، مؤصدة في عمد ممددة. قيل في عمد ممددة أن العمد موجودة داخل هذه النار، قيل إنها سلاسل على خلاف بين العلماء، وقيل يضربون بها يعذبون بها كما قال الطبري، وقيل كما قال القرطبي أن لا خارج النار أي خارج أقصد الغرف المغلقة عليهم موصد الأبواب، يعني كما لم يغلق الباب ويوضع خلفه عمود حتى لا يمكن فتحه إطلاقا، وهي أقوال متقاربة والله أعلم. هذه معاني سريعة، ونقف الآن مع المعاني التدبرية أيها الأخوة. قال العلماء همزة اللمزة على وزن فعلاء للدلالة على كثرة صدور الفعل من هؤلاء حتى صار عادة له ووصفا ملازما له، كان يقول فلان كما تقول فلان كريم، كريم ما من أجل أنه يقيم وليمة مرة أو مرتين أو يساعد الناس مرة أو مرتين، الكريم ما يمكن يقال إنسان كريم إلا بعد عدة حتى يعرف بالكرم أو جواد أو أي صفة من الصفات. هكذلك هنا همزة اللمزة أي عرف بهذا الأمر، أخلاقه سيئة وردية فجاءت على وزن فعلة أي أنه أصبح وصفا ملازما له. والهمز واللم صفتان متلامذتان حتى جاء في القرآن كما تعلمون هماز مشاء بنميم، فتجد أن الهماز الطعام تجد يهمز ويلمز الآخرين كما قال ابن عطية. هذه كما قلت هذه الصفات في أناس من المشركين وقت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لكن من فعل شيئا من فعلهم فله نصيب من عذابهم على قدر فعله، فلنكن على حذر، وهذه فائدة مهمة جدا. ولهذا يقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. الهمز واللمز أيها الإخوة والإشارة بأي صورة؟ قالوا صفة خسيسة، صفة خسيسة لبعض النفوس عندما تعرى من الخلق والإيمان. قالوا حتى إن الكافر العاقل لا يفعل ذلك، الكافر العاقل ولو كان كافرا لكن لأنه عاقل وهذه صفات خسيسة فلا يفعلها، إنما يفعلها اللؤماء، ومن باب أولى أن لا يفعلها المسلم، ولكن قد يقع فيها بعض المسلمين بهمز الآخرين ولمزهم من أي نوع من الهمز واللمز سواء غيبة أو نميمة، أو احتقارهم لقلة مالهم أو احتقارهم لبلدانهم أو احتقارهم لألوانهم أو احتقارهم لأنسابهم، وكل هذا موجود معكم. تجد الناس الآن من الموازين عندهم في التفضيل موازين أرضية، ليست موازين جاهلية كما يقال، ليست من موازين الله جل وعلا. ولهذا يأتي القرآن يركز والسنة على إنهاء مسائل الجاهلية. فأي نوع من الهمز واللمز وهو موجود الآن مع كل أسف فإن القرآن يحذر منه، وصاحبه من وقع فيه متوعد بعذاب شديد لأنه يؤذي أخاه في هذا الأمر، لأنه يا أخي الكريم تأمل قليلا، أي شخص وصفته أو وصف حاشاكم من ذلك وصف بهذا الوصف من بعض الناس قلت لكم لفقره أو لبلده أو لنسبه أو للونه، طيب السؤال هل هذه الأشياء هو الذي اختارها؟ قلت أنه لم يختارها، هذا اختارها الله جل وعلا، ولد في هذا البلد أو عاش فقيرا لم يتمكن، أو أن هكذا كان لونه أو نسبه. أنت بالمقابل نقول لهذا الرجل هل أنت عندما ولدت بهذا الوضع هو منك أو من الله؟ إذن هو تعدي على قدر الله جل وعلا، ولا ينتبه البعض لخطورة هذا الأمر عندما يصفون أو يستنقصون أهل بلد معين، هذه مسائل جاهلية، أو يتنقصون أهل بنسب معين كما يميز بين الناس مع كل أسف الآن عبر أنسابهم، وهم هذا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، لاحظ الآن فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كون الواحد منا الآن ولد قبل الآخر هل هذا باختياره؟ أو ولد في البلد الآخر هل هو باختياره؟ أبدا، لو كان الناس باختيارهم لا اختار. نختار أفضل البلدان، نختار الغنى، لكن ليس باختيارك. إذا أنت تعترض على قدر الله، نقول لمن يفعل ذلك؟ ولذلك كانت العقوبة من الله مباشرة، خمذة اللمذة. أذكر يوم من الأيام كنا في مجلس، فشخص قام ووقع في أهل بلد، قال أهل البلد الفلاني فيهم كذا، فمباشرة أحد طلاب العلم موجود قال عندك حسنات واجد أنت، ضيقة عليك. قال ليش؟ قال ترى أهل هذا البلد 40 مليون، كل واحد بيأخذ حقه منهم. قال ليش كل واحد؟ قال لو في أي واحد من أهل هذا البلد سمع هذا الكلام اعتبر أنه سب له، أي واحد قطعة، لأنك سبيت البلد ما تكلمت عن شخص معين نقول يأخذ حقه منك. فإذا كل واحد من هذه الملايين له حق عليك. وهذا ورد في الحديث، من المفلس؟ من هو المفلس؟ قالوا يا رسول الله الذي ليس له درهم على دينار. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة معه أعمال كالجبال، أعمال صالحة من صيام وصدقة وكلها كالجبال، فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا إلى آخر، فيأخذ من هذا لهذا من حسناته ولهذا حتى تفنى حسناته. طيب جاءوا ناس إلى الآن ما أخذوا حقهم، فيؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليه فيكب في النار أو كما قال. انظروا كيف يأتي أول ما يرى نفسه وقد قدم معه أعمال صالحة كذبة، صدقات، صلاة، قراءة القرآن، عبادات، ثم يبدأ أنت الرصيد، يبدأ الإلقاء عليه، فيصبح ربما عليه من السيئات أعظم ما كان معه، يعني ما سيئات جبال والعياذ بالله. من يتحمل هذا الأمر؟ لكن ذكر منها أنه يكون سب هذا أو قدح فيها. فاللمس الناس والطعن في الناس، وإذا وجدت في شيء نفسك من هذا الأمر فاستعذ بالله وادعو لأخيك واحمد ربك أنك لم تكن كذلك في أي نوع من أنواع اللمس. فإذا هذا همذة اللمذة. أيضا هذا النهي عن السخرية بالمؤمنين ورد في مواضع عدة في القرآن، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. قفوا عند هذه الآية، كنت قبل أيام خلف الإمام وقرأ هذه الآيات، فكان لأول مرة أجد هذا بغير ما اكتسبوا، لأنه ليس بذنبه. أما لو إنسان أخطأ وتكلم في إنسان بحق بخطأه أيضا بعد له ضوابط، هذا ليس على إطلاقه، لكان الأمر يختلف. لكن بغير ما اكتسبوا ظلم بهتان، فقد احتملوا بهتانا، هذا بهتان لأنك بهت بما ليس وإثم مبين. لكن قال العلماء في هذه السورة مع كثرة الآيات التي تنهى عن غيبة المؤمنين كما في سورة الحجرات وغيرها من السور، إلا هذه السورة كانت شديدة، شديدة الوقع. ويل لكل همزة لمزة، مما يدل كما قلت في أول حديث على شدة الأذى الذي كان يلاقيه الصحابة رضوان. ثم له معنى، أحيانا الضرب أذى يا أخوان، الضرب أذى، السجن أذى، لكن من أشد أنواع الأذى هو الهمز واللمز، يكون أشد من السجن. ولذلك يتأذى منه بعض الناس أعظم ما تأذى من ضرب أو ظلم في المال أو غير ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء رجل معه، رجل يقوده بنسعته، ما هذا؟ قال هذا قتل أخي. قال قتلته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم. قال ليش؟ لماذا؟ قال ذهبت أنا أحتطب أنا وياه، فسبني فضربت بالفاس وقتلته. انظروا كيف أدى السب لقوة أذى على النفس الأبية يؤدي إلى القتل. وكثير ما يقع القتل بسبب السب. إذا الأذى، قال العلماء هنا الهمز واللمز أذى شديد، حتى العجيب أن قالوا من أشد أنواع الأذى ليس فقط الكلام باللسان، الإشارة أحيانا بالعين أو بحركة يعرف منها أنها سب، قد تكون أشد أذى من اللفظ باللسان. قال ولذلك جاءت العقوبة شديدة مقابلة، فيها أذى وعقوبة عفوا حسية ومعنوية كما في هذه السورة، تقابل لما يتركه الهمز واللمز من أذى حسي ومعنوي على الإنسان، وقد يبقى على أولاده أحيانا ما مع كل أسف كان بعض الناس يتساهلون في الألقاب تسمى معايير، وقد تبقى الإنسان على أولاده فمن بعد لا يكتفي بهذا الشخص بسبب كلمة قالها إنسان أو عيره فيها ظلما وبغيان وطغيانا. فلهذا كان العقاب شديدا لشدة الأذى الهمز واللمز على النفس حسا ومعنى، كان كذلك العقوبة ويل لكل همزة لمزة. وجاءت الآيات التي بعدها كما قلت الهمز قد يكون باللسان وقد يكون بالعين وقد يكون بحركة اليد أو بأي حركة، فلذلك ليس مقصورا على نوع من أنواع الأمر. وهنا يجب على المؤمن أن يربي جوارحه، أن يربي لسانه، أن يربي عينه، أن يربي يده، تربى تحتاج تربي، أن يربي قلبه، لأن مبعث هذه الأشياء أصلا من تبعت من القلب. ما يمكن إنسان يلمز بإنسان إلا أن يكون اعتقد في قلبي شيئا ضده فبدأ في الهمز واللمز تجاهه، ما تجي عفويا هكذا إلا حالات شاذة. وهنا نقف وقفة مهمة جدا. يقول العلماء شريعة، أي الشريعة الإسلامية طبعا الذي يعبر عن الشريعة هو القرآن والسنة، عنيت حتى بحركة العين أو بحركة اللسان أو حركة اليد، هل يمكن أن تكون ناقصة في أمور أخرى؟ كلا. إذا كانت عنيت الشريعة بتربية العين حتى لا تهمز، كما مر معنا في سورة النور في الدرس الآخر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لاحظ حتى أقرب المعنى، الغض ليس هو الإغماض وليس هو فتح العين، يعني الشريعة حددت لنا للرجال والنساء يغضوا من أبصارهم، أي حركة، شريعة حددت حركة العين، وكذلك هنا حددت متى تتعدى العين، فتتعدى بالهمز واللمز أو يتعدى اللسان أو بالجارح، شريعة كاملة. فما بال بعض أقوامنا يتهمون هذه الشريعة بالنقص، والله جل وعلا يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، لكل شيء، يعني لاحظوا الأمر ما قال لبعض الشيء. فشريعة فيها تكامل عجيب جدا، بينما هناك أناس من أبناء جلدتنا الآن يريدون أن يقصروا الشريعة فقط على بعض العبادات، ويقولون المعاملات القوانين الوضعية تغيرت وتغير والشريعة قديمة وهذا 1400 سنة، طبعا هذا مرض قلبي. نعم، فيطالبون بقوانين وضعية، يطالبون بحاكم غير محاكم شرعية، فنقول لهم شريعة وصلت إلى تحديد الأحكام في الرؤية للمرأة والمرأة للرجل، أو كذلك هنا في اللمز والهمز، أتترك ما هو أعظم وأشد؟ لا يمكن من قياس الأولى. فهذا أيضا معاني وعظمة هذه الشريعة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ليس لبعض الشيء، ثم ليس فقط ذلك، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولهذا بعض واقع بعض الكتاب الآن عندنا يهمزون ويلمزون بالعلماء وبالدعاة وبالذات المحتسبين، فلهم نصيب من هذه السورة، تقرؤون الآن كيف يلمزون، أحيانا يلمزون الإنسان بما لا يلمز، قد يتكلمون عن عالم من العلماء يقول كالواعظ فلان، هم ما قصدوا وصفه بالوعظ، وإلا صفة الوعظ ليست تسبه، لا هم قصدوا الانتقاص، كأنه يقول الناس ترى هذا ليس بعالم، هذا لا يؤخذ عنه كذا، هم قولهم هم. وإلا يعظكم الله، هذه مسألة أخرى يا أخوان، مع كل أسف البعض يفهم أن وصف داعية أو طالب علم بأنه واعظ أن انتقاص، وهذا غير صحيح، يعظكم الله فعظهم، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوعظ الله سبحانه وتعالى وعظنا، يعظكم الله أن تعودوا لمثله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، في حديث لم تكن ذكر العرباض بن سارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظ أيضا، يأمر الله سبحانه وتعالى يقول وعظهم أيضا، يأمرنا بالوعظ. طيب ليست مسبة، لماذا بعض المصطلحات الشرعية الصحيحة تعتبر عند البعض كأنها مسبة؟ لكن هم أقول بقصدهم السيء قصدوا هذا، لأنه مع كل أسف الناس فهموا أن هذا انتقاص أن يقال عن الإنسان أنه واعظ، فبدأ يصفون بعض الدعاة والعلماء بأنه واعظ، وإلا فخر هي الحقيقة وشرف أن يكون الإنسان واعظا، وقد يكون أثره في الأمة أعظم من أثر بعض كبار العلماء، لأنه يحرك القلوب ويدعو الناس إلى الله جل وعلا. فإذا هنا لعلينا أن نقول إن هؤلاء الذين يلمزون الآن بعض الصحف في تويتر في المواقع في غيرها يدخلون في هذا الأمر، بل بعضهم أيها الأخوة سبحان الله ينطبق عليه الآية، همذة لمذة، قل أن يكتب كتابة إلا في همز ولم، من داعية، من المحتسبين، من المجاهدين، اللمز بالمجاهدين الصادقين، يلمزون من إخواننا في الشام، في إخواننا في العراق، في فلسطين، في كل مكان همز ولمز بالمجاهدين. هؤلاء يدخلون دخولا في مثل هذه الآيات، ونقول لهم العقوبة شديدة فتأملوها. أيضا من هذه الوقفات بعد ذلك قال همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، هل انتقل لموضوع آخر؟ لا، قال الذي الموصول. طيب الآن يجمع المال ويعدده، هو هماز اللماز؟ قد يكون من خير الصالحين، لكن هؤلاء المتحدث عنهم من أسباب أنهم همزة اللمزة وصف دائم لهم أن مفتخروا بمالها، يجمعون الأموال، فهذا المال أطغاهم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ويا أخوة الكرام اسمحوا لي على وقفة حول هذه الآية، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أول ما يتبادر إلى أذهاننا من هذه الآية هو أي استغنى بالمال، ولا شك أن هذا مقصود، مقصود قصدا أوليا، ولكن استشهدت بها هنا. لكن حتى أحيانا بعض العلماء إذا شعر أنه استغنى قد يطغى، حتى بعض الملوك إذا شعر أنه استغنى قد يطغى، بعض الأمراء، بعض الوزراء، بعض الناس إذا استغنى بجاهه طغى على غيره. بأي نوع من الاستغناء؟ لاحظ أي نوع من الاستغناء، بل أن أحيانا الإنسان يشعر أنه استغنى بالإيمان فيطغى على غير المؤمن. والله سبحانه وتعالى يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذا رأيت كافرا فأن ترحمه ما تطغى عليه. يحدثني أحد المشايخ يقول كنت عند والدتي، ووالدته امرأة صالحة عابدة توفيت قبل أشهر رحمها الله بعد أن بلغت من السن، امرأة ربت علماء، وابنها هذا الذي يحدثني من كبار طلاب العلم، يقول كنت مع زيارتها في رمضان سنة من السنوات حدود صباح الضحى، يقول فذهبت قليلا ثم رجعت إلى الباب الخارجي ورجعت فإذا هي تبكي، مالك يا أمي ما الذي أصابك؟ قالت خرجت لترمي بعض مخلفات البيت أكرمكم الله. تقول فرأيت عامل البلدية في رمضان يأكل طعاما، فقلت فقير جاء من بلده وكافر، لأنه يعني ما أكل في رمضان إلا أنه كافر. تقول فبكيت فرحمته، لا دين ولا دنيا. على لغتها تقول رجل يعمل بهذا العمل، يقوم الشوارع متغرب عن أهله وكافر، لو كان مؤمن نقول هذا عمله وهذا جهده ولا يعاب بهذا العمل قطعا. فتقول فرحمته، فبدأت تبكي حتى هدأت. لذلك إذا رأى الإنسان كافر ما تطغى عليه، لأن الله أكرمك بهذا الدين. فإذا ما يخلو أحد منا من نوع غناء، غناء إيماني، غناء مالي، غناء في أي نوع من الغناء الذي تحدثنا عنه، شهادات، قد يكون سمع شهادات، منصب من المناصب الكبيرة. الله سبحانه وتعالى يقول كلا إن الإنسان، أي جنس الإنسان مسلم ولا كافر، لا يطغى. لماذا يا رب؟ أن رآه استغنى، متى ما شعر باستغناء عن الآخرين طغى عليهم وبغى عليهم، كما قال الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى ماذا حدث؟ فبغى عليه. ليش بغى؟ ليش طغى؟ لأنه بسبب المال، بسبب مال عنده خزائنه، فمن يحتقر الفقراء، يحتقر الآخرين، يحتقر إذا كل نوع من أنواع الاستغناء قد يحدث طغيانا، فكن على حذر. هذا الذي أردت أن أقوله، هذا واقع تشاهدونه، إلا من عصمه الله وأسأل الله أن يكون منهم. فعلى الإنسان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة فاتحا خرج منها قبل سنوات مختفيا صلى الله عليه وسلم، فدخل فاتحا ماذا فعل؟ هل رفع رأسه؟ طأطأ رأسه حتى لمس رأس صلى الله عليه وسلم تواضعا لله جل وعلا، لأنه يعلم أن هذا الفتح إذا جاء نصر الله، نصر الله أضافه لله والفتح. إن يقول جل وعلا الله سبحانه فتحنا لك، ما هو أنت الذي فتحت؟ فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقابل كل نعمة تواضع، وليس كما يحدث من بعض الطغيان، قد يطغى على سائقه، يطغى على العامل، قد يطغى على زوجته إذا كانت مثلا امرأة ضعيفة فقيرة، نعم قد يطغى عليها، أنا تزوجتك وأنت فقيرة، أحمد ربك إني أنا الذي أخذتك، نعم، ويبدأ يطغى عليها المسكينة هي، سبحان الله. وهذا نوع موجود من أسباب المشكلات، فالطغيان إذن موجود، والعكس أحيانا، قد تكون امرأة من عائلة ثرية والرجل فقير وتنفق عليه أحيانا، فتبدأ تطغى عليه بنفقتها، ما يخلو أحد من غناء كائن معنوي أو حسي، فليحذر أن يطغى هنا. هؤلاء إذن جمع ماله وعدده طغوا، فأصبحوا هنا العلاقة، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده. فبسبب ثرائهم وجاههم ومكانت طغوا على الآخرين، فلما طغوا بغوا وبدأوا يلمزون ويهمزون فيهم، وبخاصة مع مخالفاتهم للعقيدة. إذن طيب، هنا مرة أخرى، الذي جمع ماله وعدده، المال خطير أيها الأخوة على أخلاق الإنسان، وأريد لعلي أوضح هذا المعنى مرة أخرى وأسأل الله التوفيق والسداد. كيف؟ المال إذا الإنسان عنده عدة مراحل، هل هو جمعه من حله؟ هل هو حفظه في حله؟ هل هو أدى حق الله عليه؟ هل هو أنفقه في حله؟ كلها تجي على المال. فبعض الناس يجمع المال من حله لكن يحفظه في غير حله، يحفظه في البنك الربوي، ماله يأخذ عليه ربا من الآخر ولو ما أخذ ربا هو، لكنه ساعد ولا تعاون على اسم العدوان. طيب، آخر جمع المال من حله وحفظه في حله، في بنوك يعرف أن لا تأخذ الربا لا تتعامل بالربا، لكن هل أدى حق الله عليه في الزكاة؟ أبدا. يقول واحد من الأخوان، صليت في مسجد ومعي أحد الأثرياء، يحدثني بنفسه، يكون من كبار الأثرياء، فقام وتكلم إمام الخطيب وكل هؤلاء أطراف الثلاثة، الذي حدثني وهذا التاجر والخطيب كلهم توفوا رحمه الله. يقول تكلم عن الزكاة وخطورة من لم يدفع الزكاة، يقول لهم طلعنا التفت علي، قال والله يبدأ الإمام يطلعنا من الإسلام. قلت الله يهديك ليش؟ قال والله بصراحة ما أخرجنا الزكاة كما ينبغي. يقول كنا نخرج زكاة ويوم تثرت وقفنا على رقم، هذه مشكلة. طيب سبحان الله، أعطاك ما وقف على رقم، ما يعني بتل يعطيك الخير تقف على الزكاة على رقم، ينظر ما يخرج ولم ينظر ما يدخل. فإذا بعض الناس لا يعطي حق الله فيه، ما يعطي الفقير، ما يعطي المسكين، ما يعطي إخوانه، ما ينفق على عائلته أحيانا، وهذا المال له سآتي للنتيجة الآن. هناك يا أخوان بعض الأثرياء، ولو مريت من عند بيت قصر يعني فلة جيدة، هل تعلمون أن أهلهم يشتغلون خفية مع المطاعم حتى ينفقوا على أنفسهم؟ والله إن بعضهم يقول لجيرانه لا ترموا شيء، ليش؟ عندكم فقراء؟ قالوا نحن نحتاجها، ندبرها ونرتبها ونبيعها. طيب أثرياء في حي، ظاهرهم أثرياء لكن ما ينفق عليهم شحيح. إذن هذا أيضا ما أعطى حق الله فيه، فهذه مشكلة أخرى. آخر انفاقه أيضا، قد ينفقه في الحرام. هل أن بيوتهم الآن مليئة بالمحرمات من آلات له وغير قنوات محرمة وما حرم الله، من أين أنفقوها؟ مما أعطاهم الله جل وعلا. إذا لاحظوا الأربعة كنموذج، هذه التصرفات، هذا الشاذ تنتج أخلاقا رديئة. ليش؟ لأن المال ينبت الجسم، المال ينبت الجسم، وجسمك ينبت على ما تأكل وهو من المال. فإذا كان المال محرما بأي نوع من هذه الأموال، بالكسب المحرم أو الحفظ المحرم أو عدم أداء حق الله فيه أو النفقة المحرمة، فأنت إذن أصبح مالك إما محرما أو مشتبها، فتكون نتيجته ماذا يحدث؟ نتيجته الأرض. لا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الجلالة أكرمكم الله لا تؤكل دجاجة مثلا أو دابة، جلالة تأكل الروث. ليش؟ قالوا لأن أكلها الروث يؤثر على لحمها، وهي عجموات ليست مكلفة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم، والطب الآن يثبت هذا الأمر بما تأكله الدجاج من ما يوضع لبعض أنواع الدجاج أو نوع اللحوم والبهائم مؤثر جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لفت إلى هذا المعنى أن أكل الجلالة لا تؤكل لتأثيرها، فإذا إذا أحد أكل الجلالة مرة أخرى عادت بالتأثير عليه هو. فكذلك المال يؤثر على أخلاق الإنسان، إن كان طيبا أصبحت أخلاقه طيبة. ولذلك قال الله جل وعلا، لاحظوا الآيتين في سورة النساء فيما يؤكل من طيب نفس وما يؤكل محرم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يذكرون قصة عجيبة أنه مرة أناس كان معهم رجل أصيب بقرحة، فجاءوا بطبيب قال يحتاج شخص عنده نفس حار جدا حتى ينفخ عليه. فأحد الفقهاء موجودين قال في أحد يأكل مال اليتيم؟ فأحد قال نعم صحيح أنا أكل يتيم. قال انفخ عليه. قال ليش؟ قال في بطنك نار الآن، فطبيعة تطلع هواء حار، عندما يأكلون في بطونهم نارا. فاستعار هذا المعنى لما في بطنه، وهو استعارة بديعة جدا. طيب النوع الآخر، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا هذا النتيجة فكلوه هنيئا مريئا. لاحظ طبن لكم، ما قال طبن لكم فقط، نفسا. قد تطيب المرأة أو الرجل ظاهرا لكن ما يطيب نفسه، غير مرتاح لكن مجامل، لكن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا يعني من جوا طيب، إذا ما كان طاب نفس لا يكون مريئا. هذه آية عجيبة جدا في التدبر في معظم. فلذلك هنا قال جمع مالا وعدله، فنتيجة لذلك لهذا المال الحرام والكسب الحرام أصبح همازا لمازا، فأنتج المال الحرام صفات ذميمة وأخلاق ذميمة وعادات ذميمة، لأنه كان يأكل من الحرام. أبو بكر أيها الأخوة، وأنا بحرص بإذن الله على الالتزام بالوقت، وإن كان البعض يعتب علي لكن لن أطيل عليكم. أبو بكر رضي الله عنه ما كان يأكل لقمة يا أخوة رضي الله عنه إلا يسأل الخادم من أين جئت بالطعام. في يوم من الأيام لما أكل اللقمة قال له الخادم، وما سألتني من أين الطعام اليوم؟ قال من أين؟ قال كنت كاهنا في الجاهلية فلم يعطني من كهنتهم يعني مقابل، أعطوني الآن واشتريت به هذا الطعام. فجلس أبو بكر يخرجه حتى قالوا ما تخرج إلا بالماء الحار، فأخرجها، شرب ماء ساخنا فأخرجها. فقيل له يا أبا بكر أنت لقمة أكلتها وما علمت، يعني معذور شرعا ما في إشكال. قال والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها. ويذكرون من وراء الشيء العجيب، كان لما عين خليفة بدأ يبيع ويشري بالسوق، جاءه عمر قال تعطلت مصالح المسلمين، أنت الآن في السوق تبيع وتشري، الناس يريدون واحدة جسمهم خليفة. قال ما عندي شيء أكل أولادي. قال نضرب لك من بيت المال. قال اضربوا لي ما يكفيني. خلاص ضربوا له ما يكفيه. يوم من الأيام جاءته زوجته رضي الله عنه مجمعين، قالت يا أبا بكر نريد حلا للأولاد. قال ما عندي شيء. قالت أستطيع أوفر من اللي يعطونا من بيت المال، كل يوم يعطونهم شيء فقط، بس ما هو لا تقصدون يعطونهم شهري ولا، أستطيع أوفر منه شيء شوي، بعد أسبوع أسبوعين تجمع عندنا من شيء من القمح نشتري فيه. قالت تقدرين؟ قالت يكفي. قالت كويس كويس. بدأت تجمع وتضع فيها، لما اكتمل ما تشعر أنك تستطيع تشتري به حلا للأولاد جابت وقالت أبشرك. قال أرجعوه للبيت المال فهو زائد عن حاجتنا. الحلا ما يلزم، ثبت أن هذا الأسبوعين ناكل ما جانا الموت ولا جانا إلا العافية، اللي قدروا لنا هذا زادوا من بيت المال رجعوه. كأنها تقول لي ما قلت، لأنها شدت على نفسها قليلا. هذا ورع، طبعا هذا ورع، لكن من هو أبو بكر الذي يدخل من أي رضي الله عنه من أي أبواب الجنة الثمانية شاء فإذا هنا أثر المال الطيب أو الخبيث على أخلاق الإنسان. ولذلك أيضا أيها الأخوة معنى آخر غير المال، الذي لا يحفظ لسانه، وهذا مشاهد من الهمز واللمز والغيبة، فسوء أخلاقه في أمور كثيرة بل حتى في المال تجد لا يبالي. ليش؟ الذي ما بال في لسانه ولا في جوارحه ولا في همز الناس ولا همز، يبدأ ما يبالي في المال. أيضا معنى آخر مقابل، وهذا إذا الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ما قال يحسب أن ماله سيحسب أن ماله سيخلده، لكن لقوة يقينه أنه لن يؤثر فيه عبر بالماضي. قال العلماء في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه ما جاء أمر الله إلى الآن، فعبر بالماضي نعم عن المضارع، ما قال سيأتي نعم أمر الله، وليس اقترب للناس، معنى اقترب ماشي ولو كان ماضي اقترب مهما كان القرب، لكن قال أتى أمر الله. قالوا عبر بالماضي لتحقق الوقوع، أي سيأتي أمر الله يقينا. فهنا قال هو يحسب أن ماله أخلد، عنده يقين أن ماله سيخلده، سيخلد مجده، سيخلد، فهذا عبر بالماضي عن المضارع، هنا أخلده لقوة يقينه الباطل. لاحظوا الباطل بأن ماله سيخلده في هذه الدنيا. ولذلك هنا مرة أخرى تفرع عن هذا قناعات باطلة أدت إلى هذه النتيجة كما سيأتي بعد قليل. فكما قال الآخر لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، والآخر يقول لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يتكلمون من قناعات مع أن قناعات باطلة غير صحيحة. هذه القناعات الباطلة تؤكد أن عندهم قناعات أخرى هي سبب كفرهم وسبب طغيانهم وسبب ضلالهم، وهذا باب خطير في باب القناعات مؤثر في حياة الإنسان. ثم قال كلا لينبذن، كلا كلمة ردع وزجر تقابل هذه القناعة. موسى عليه السلام مع أصحابه لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا قال؟ لأن قال أصحاب موسى إنا، وعبروا باللام كل تأكيد، إنا لمدركون، ما قال إن معي ربي سيهدين، لا قال كلا إن معي ربي سيهدين. الآن بعض الأمراض حتى تزال تحتاج أحيانا كما يقول إلى الصعق، نوع من الصعق الكهربائي للمريض لقوة المرض، أو علاج شديد جدا أو استئصال، فجاء هنا لقوة قناعته أن ما لو سيخلده قال كلا. فقال موسى لقومه كلا إن معي ربي سيهدين، تقابل القناعة التي أكدوها قال أصحاب موسى إن إن وأيضا اللام مدركون، كلها يقولون من قناعة، البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، فما كان يستطيع أن يزيل القناعة إلا أن يقول كلا لقوة يقينه. لا بد اليقين يقابل باليقين، ويقال من قواعد الكبرى في الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك. إذا كان عندك أنت يقين تناقش إنسان عنده يقين تستطيع أن تزيل يقينه، لكن إذا كان عنده يقين وأنت عندك شك لا تستطيع أن تزيل يقينه. ولهذا في باب الحوار مع أصحاب الأهواء لا يصح كل إنسان، فقد يضعف بعض الناس في نقاش إنسان عنده يقين باطل، فيضعف الذي مقابله، فيحسب الناس الضعف على الحق، والضعف ليس على الحق، الضعف الحقيقة على ماذا؟ على المتكلم. فلا يدخل الإنسان في باب الجدل أو المناقشة أو الحوار إلا من عنده قدرات وإمكانات. ولكن إبراهيم عليه السلام لما جاء الرجل ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ طيب ماذا إيش القصة؟ قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، انظر كيف الفلسفة، أنا أحيي ويميت. جاب رجلين واحد مستحق منه القتل، قتل واحد وأحيى واحد، يعني تركه قال أحييتهم. هذا مع كل أسف يخدع البعض. إذا لابد إبراهيم يأتي بكلام ما يستطيع. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق، يلا أن تقول أنا إله فأتي بها من المغرب. هنا قالت الأكل فبهت الذي كفر، خلاص خرس مستحيل ما يستطيع. في الأولى يلعب على الناس يجيب كلام يجادل فيه، وبعض أصحاب الله عندهم جدل نعم. ولذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تروى عن قصة عجيبة جدا، وأنا أعرف أطرافها، في شخص من الذين ينكرون رؤية الله يوم القيامة على منهج الخوارج والمعتزلة، وطلب مناظرة مع الشيخ على نية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فجاء بعض المتحمسين قال الشيخ فرصة لإبطال بدعته، فرصة يا شيخ تناقش ابن باز، الشيخ ابن باز أكبر عالم علماء الأمة في زمنه. قال لا ما أناقشه. قال قد يكون فرصة لإظهار بدعته. الناس ما أعرفهم كثير، المسلمين ما دخلوا في هذه القضية، ورب بدأ يشرح للناس ويجادل وقد تكون حجته أقوى، فمعنى أنا أدخلت الناس في مشكلة هم لا يعرفونها. فرفض الشيخ المناظرة يرى بنور الله. إذن هنا الشاهد هنا قال كلا لينبذن في الحطمة. لاحظ النبذ، لاحظ كلمة ينبذن هنا حقيقة النبذ يقال للشيء الحقير، منبوذ يقال فلان منبوذ، نبذ في الشيء لحقارته مقابل الطغيان الذي عندهم أنهم أناس ولهم ملك ولهم أموال سينبذون نبذا. أين ينبذون؟ ينبذون أيضا في الحطمة التي أيضا نار، لكن كلمة الحطمة مع أن تحطم الضروع كما قال العلماء أيضا، فكان هذا ثم قال العلماء كانوا ينبذون المؤمنين أي ينبذون المسلمين، فكان جزاؤهم أيضا النبذ، فما كان أنهم ينبذون المسلمين يحتقرونهم يعني يتكلمون فيهم، كان جزاؤهم أيضا النبذ هنا. ثم لينبذن في الحطمة، هو مدام يشعر بالعلو والفخر وأنه لا أحد يجاريه، جاء التعبير أنه سينبذ في الحطمة، والنبذ قالوا سيكون لشيء أقل أسفل في الحطمة جزاء وفاقا أيضا. ثم قال هنا ماذا نسمي الدنيا؟ حنا نقول حطام، حطام الدنيا، تعرف المال بدون استخدامه في الطاعة حطام. قال العلماء جمع مالا وعدده، أي جمع هذا الحطام، فكان جزاؤه الحطمة، جزاؤه الحطمة، فهذا معنى متقابل أيضا من معاني هذه السورة. قال نار الله، فأضاف النار إلى الله جل وعلا، إضافة النار لاسم الجلالة للترويع والتخويف والتفخيم لها لشدة عقابهم الذي سيلقونه، لأن الله شديد العقاب لا أعذبه أحدا من العالم، كما في قصة لما ما عيسى عليه السلام طلب الحواريين المائدة، قال نعم أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم، نعم الله غفور رحيم لكنه شديد العقاب. فجاء هنا الحطمة أو نار الله، عفوا نار الله تفخيم لها وأن عظيمة وشأنها عظيم، ثم أكد قال موقدة، أيضا تأكيد أنها لاحظوا ما قاس توقد، فهي جاهزة. الآن فرق تقريب المعنى، لو إنسان تريد تقول واحد لابنه أو لسائقه نريد نسافر، قال أبشر سأجهز السيارة، أي أقوى؟ قال أبشرك السيارة جاهزة، سيارة جاهزة، عندك ضيوف، تقول لابنك ومن يقدم الإطعام طيب هل جهز العشاء؟ لو فرق بين يقول سنجهزه وبين يقول العشاء جاهز، فرق بين هنا قال موقدة في الماضي جاهزة، وهذا أشد وعقاب أشد في حالهم والله أعلم. فإذا فرق بينها تطلع على الأفئدة، احنا في الدقائق الأخيرة بإذن الله لن أتعدى 10 دقائق، بالكثير 10 دقائق، قفوا مع هذا المعنى العجيب. ليش تطلع على الأفئدة؟ لأن الفؤاد، سواء قلنا المخ أو قلنا القلب، لا ندخل في الكلام في هذا، هو موطن الأفكار الصالحة أو الفاسدة، فهم أفكارهم هذه التي أخذوها عن المؤمنين باللمز والغمز والاحتقار نشأت من أين أصلا؟ نشأت من أفئدتهم ابتداء، وما حدث بعد ذلك ليس إلا أثرا مما في الفؤاد، أثرا من الفؤاد. حتى إن أحد الغربيين يقول كلمة عجيبة تكتب بماء الذهب، وإن كان غربي والحكمة ضالة المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الشيطان صدقك وكذوب بالحديث، يقول أي جريمة، يقول هذا الغربي، أي جريمة إرادية، شوف العبارة دقيقة جدا، أي جريمة إرادية تقع على ظهر الأرض، واحد خطط للزنا، واحد خطط للسرقة، واحد خطط للقتل، أي جريمة إرادية تقع على ظهر الأرض سبقتها جريمة في المخ. في فرق، واحد يمشي بالسيارة فجأة خرج عليه الإنسان وصدمه، هذا ما هي إرادية، هذا خطأ، ناقصة. لكن واحد يخطط كيف يسرق يأخذ مخطط البيت أو كيف والعياذ بالله أو كيف يقتل إنسان يترصد له، هذا كله تخطيط. فيقول إنه سبق الجريمة القتل أو الزنا أو السرقة سبقتها جريمة أخرى أين؟ في المخ. إذا تعالوا نعالج اللي في المخ، وهذا مسألة دقيقة للغاية ومهمة تربوية. أصحاب الأفكار المنحرفة إذا يؤتى من هذا الجانب، إذا هي موطن الأفكار. اثنين، تطلع على الأفئدة أي تصل إلى الأفئدة. قال العلماء دليل على الشدة، لأن ألطف شيء في الإنسان فؤاده، ألطف شيء فؤاده، لطيف كل شيء يأثر فيه، فكيف إذا جاءت هذه النار الشديدة؟ ثالثا أيضا أنها ما دامت، لاحظوا، ما دامت وصلت إلى الفؤاد من باب أولى أنها حطمت ما مرت عليه، ما تصل إلى الفؤاد. الذي سرق الصندوق في داخل البيت أكيد أنه كسر الأبواب قبل أن يصل إلى الصندوق، فكذلك هنا وصول النار إلى الأفئدة ستكون مرت على جسم الإنسان، على عظم الإنسان، فتحطمها لأنها اسمها الحطمة، الحطمة حطمت قبل أن تصل، فيكون تحطيما كاملا للإنسان. وهذا معنى أيضا قال تطلع على الأفئدة. إذن ثم قال العلماء وقفة عجيبة، قالوا الأفكار الخبيثة كأفكار هؤلاء، كأفكار الليبراليين، أفكار العلمانيين، أفكار أهل الأهواء، أهل الضلال، تحتاج إحراق. ولذلك نلفت نظر العلماء، كانوا يحرقون كتب أهل الأهواء. كان السلف رضوان الله عليهم إذا جاءت كتب أهل الأهواء ماذا يفعلون فيها؟ يحرقونها. بينما مع كل أسف أصبحت تباع علانية في بعض معارض الكتب في بلاد المسلمين، محمية ما أحد يتعدى عليها، بينما الأصل فيها الإحراق، هذا الأصل فيها. هنا أيضا لأن هذه الأفكار أخذوها من هذه الآية أو مما أخذوا، أن هذه الأفكار مكان القلب كان محل الإحراق والتحطيم أو الفؤاد على حسب التعريف، فإذا نأخذ منها أن الأفكار الخبيثة في كتب ولا في أشرطة ولا في غيرها المنحرفة حقها الإحراق، كما تحرق النار هذا الفؤاد بالنسبة لهؤلاء. أيضا من هذه الوقفات المؤصدة جزاء النفاق كما قلت في أول حديث، أوصدوا أموالهم عن أهلها، أغلقوا عليها كما فعل قارون. ماذا فعل قارون؟ المفاتيح فقط تنوء بالعصبة أولو القوة، معناه كم مفتاح، مفتاح ومفتاح وباب وباب وباب، لاحظوا. فكذلك هؤلاء لم يطعموا المساكين، لم يؤدوا حق الله فيها، كان جزاء نفاقا أن يؤصد عليهم في نار جهنم والعياذ بالله. أيضا وهذا معنى لطيف أيضا ذكره بعض العلماء تدبري، قالوا أيضا أنهم أوصدوا حياتهم وتفكيرهم كل على الدنيا، ما فكروا في مصالح المسلمين، ما فكروا في الإيمان، ما فكروا، فكأن فكره محصور في الدنيا الباطلة الذي لا يؤدي حق الله فيه، فكان حقهم وجزاؤهم أن يوصد عليهم. أيضا هم اختاروا لأنفسهم في الدنيا أن تكون أفكارهم قد أحاطت بهم، كما تلاحظون بعض الناس الآن كل حياته حتى عند الموت يا أخوان، والله حتى عند الموت بعضهم تجد حديثه عن الدنيا، تجده ما بين بل اللحظة التي ينتظر فيها أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تجد أنه يتكلم في الدنيا، همه الدنيا وبيع الدنيا وحياته الدنيا، فهو أوصد تفكيره وحياته وجهده على الدنيا. قالوا فجزاؤه الإيصال، إلا طبعا من أنفق هذا بحقها وأخذها بحقها وأدى حق الله عليها، هذا واضح لا يدخل في كلامنا هذا. أيضا قالوا طيب موسدة، الله سبحانه وتعالى قادر أن يضعهم في نار غير موسدة وتكون أشد منها، لكن عذاب نفسي. لما تصوروا لو واحد الآن تصور دخل السجن فجأة، جاءوا وشالوا الباب وأغلقوا في بلك كل يصرح، ها ثاني يموت كمدا، ما يمكن ينقذ ويعاد مرة أخرى، حتى لو وضعوا عنده طعام وشراب يضعون عنده طعام، لكن مجرد أغلق السجن عليك تماما ما في باب، هذا عذاب نفسي موصده، يعني ما في مخرج، نعم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فهو عذاب نفسي، لأنهم كانوا يعذبون المؤمنين في لمزهم، كانوا يؤذون المؤمنين نفسيا في لمزهم وغمزهم، فأراد الله أن يعذبهم نفسيا في هذا الأمر. موسدة، موقدة، موسدة، انتهاء، لا، في عمد ممددة، سواء كانت هذه العمد مما يزيد حرارتها، أو كما قال بعض العلماء أنها في رقابهم، أو أنهم يضربون بها، أو أنها أوصدت الأبواب بهذه العمد، على أي نوع قلنا قد يصح هذا أن عذاب نفسي شديد. إذن هذه كلها أيها الأخوة معاني، حتى ما أطيل عليكم لأننا في الدقائق الأخيرة، بقي دقيقة أو دقيقتان، أقول هذه السورة عظيمة جدا وعلينا أن نتأملها. صحيح هي نزلت في كفار قريش، لكن كما قلت في أول حديثي، كل من أخذ صفة من هذه الصفات فله نصيب منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عد صفات المنافقين بين أن من اجتمعت في هذه الصفات فهو يصبح منافقا خالصا والعياذ بالله، كما في حديث عبد الله بن عمر أو حديث عبد الله بن عمر أو غيره. ومن كانت فيه خصلة منها ففيه خصلة من نفاق، كذلك هنا قد يكون إنسان مسلم صحيح ما نخرج من الإسلام، لكن يغمز، يلمز، يجمع المال ويعدد لا يد حق الله فيه، يأخذ نصيبه من هذه الصفات ومن هذا العذاب إلا من عفى الله عنه. وبهذا أن نكون على حذر، وأؤكد على ما بدأت به وأقول حذاري من لمز الناس ولمز المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كل منا يقف مع نفسه، أين هو بين ربه؟ هل ما لمز أحد؟ هل ما اغتاب أحد؟ هل ما طعن في أحد؟ ما لنسبه أو لماله أو لبلده أو للونه أو لأي سبب؟ إن كان وقع شيء من ذلك فليتق الله وليعد إلى ربه وليحذر من العاقبة، وإن كان الله أكرمه ولم يقع في ذلك فليحمد الله وليثبت على هذا، وفي الوقت نفسه ألا يحذر مجلسا ويسكت، ألا يحذر مجلسا ويسكت، لأن سكوته أيضا نعم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وجودك في مجلس فيه غيبة أو نميمة أو محرم وسكوتك لا يضر، أخرج إذا ما تستطيع، أخرج حتى لا تحسب من هؤلاء، كما قال جل وعلا في آية أخرى إنكم إذن مثلهم. وهذا باب عظيم، وكثر في بعض المجالس هذا النوع من غيبة أو نميمة أو لمز أو طعن أو غير ذلك. هذا ما أقوله، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المجاهدين في كل مكان، في فلسطين والعراق وفي أفغانستان وفي سوريا، ادعوا لهم أيها الأخوة، فهم في كرب شديد يحتاجون إلى دعائكم والوقوف معهم. نسأل الله أن ينصرهم وأن يعزهم وأن يذل أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.